تفضل يا شيخنا.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فنستكمل درسنا في كتاب مجالس شهر رمضان للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأعانه وسدده ونفع به الإسلام والمسلمين. وكنا قد توقفنا على المجلس 15 في وجوب إخلاص العمل لله عز وجل. قال حفظه الله: فإنه يشترط لقبول العمل شرطان. الأول أو الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون العمل مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى. من المعلوم أن العبد في هذه الدنيا مطلوب منه العمل، والعمل لا يقبل إلا بشرطين: أولا أن يكون خالصا لله عز وجل، وقد دلت الأدلة على ذلك، ومن ذلك ما سيأتي من قوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الركن الأعظم في قبول العمل الإخلاص لله عز وجل. وكذلك ما سيأتي في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي والذي أشرك به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه أحد الصحابة وقال له: يا رسول الله، رجل قاتل في سبيل الله يريد الأجر والثناء أو المدح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، أي لا شيء له من الأجر. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وهو يقول: لا شيء له، أي ليس له حظ ولا نصيب ولا ثواب من هذا العمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فهذا نص على أن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص لله عز وجل. وما هو الإخلاص؟ ما تعريف الإخلاص؟ أحسن تعريف له ما ذكره بعض أهل العلم، فقال: هو الالتفات إلى الله وترك الالتفات للمخلوقين. الالتفات إلى الله يعني التوجه له سبحانه وتعالى. فالمخلص لا يضره مدح المادحين ولا ذم الذامين، لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع على ما في قلبه. ولذلك مما يعين على الإخلاص أن يعلم العبد أن الخير كله بيد الله عز وجل، وكذلك أن يعلم أنه إذا مدحه الله وأثنى عليه وإن ذمه المخلوقين فإنه لا يضره ذلك. ولو أثنى عليه المخلوقين كلهم ومدحوه وذمه الله عز وجل في الملأ الأعلى ومقته وبغضه، فإنه لا ينفعه ثناء المخلوقين ولا مدحهم. فالمكسب الأعظم هو ثواب الله عز وجل وقبوله لعمل العامل. والله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين، أي المخلصين. والمخلص لا يهتم بالكثرة، ولكن يهتم بالكيف، يعني في أداء هذا العمل. والله عز وجل قد ذكر أن أقواما ذكر في كتابه أنهم يأتون بأعمال ولكنها تكون هباء منثورا، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة عدي بن حاتم لما قالت: إن أبي كان يكرم الضيف، كان يعين كذا ويفعل كذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم رجل أباك لو أنه قصد به وجه الله أو كذا. فالشاهد أنه لا بد أن تخلص العمل لله عز وجل من صدقة أو صيام أو صلاة أو طلب علم أو أي عمل من عمل آخر الذي تعمله لله، لا بد أن تخلص فيه لله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا أي ترابا يثقله ولا ينفعه، يثقله ولا ينفعه. قال: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون العمل مقصودا به وجه الله عز وجل، وجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان العمل غير خالص فإنه لا يقبل، كما إذا كان فيه شرك مع الله سبحانه وتعالى. ومن الشرك حب الثناء، وهذا من الشرك الخفي، حب الثناء والمدح من الناس. لا يجتمع حب الثناء والمدح مع الإخلاص لله عز وجل. ونحن قد بينا تعريف الإخلاص: هو الالتفات إلى الله وترك الالتفات للمخلوقين. فالعبد إذا عمل عمل ما يذهب قلبه يمينا ولا شمالا ويتضى هذا يمدحه أو هذا يثني عليه أو هذا يعطيه شيئا من الدنيا، لا، هو يعمل لله عز وجل يبتغي ما عند الله. فيا معشر طلاب العلم، علينا أن نخلص لله عز وجل ولا ننتظر ثناء المخلوقين. فكم من الناس كانوا ليس لهم من العمل ومن العلم الكثير، لكن بارك الله لهم في علمهم وفي دعوتهم وكذلك في مقالاتهم وفي كتبهم. فالبركة من الله، إذا علم الله صدق العبد جعل الله له قبولا وجعل له كذلك أثرا عظيما في الناس وبين الناس. ودائما أنا أذكر من الناس الذين جعل الله لهم بركة في علمهم وعملهم ودعوتهم، مع أنهم يعني كانوا ناس بسطاء ولا يقارنوا في العلم بأناس يعني جمعوا من العلم وكان عندهم قوة من العلم معروف، وتعرف ذلك في كتبهم أو في بعض كتبهم. نضرب دائما مثلا بالشيخ العلامة ريحانة اليمن، العلامة مقبل الوادعي عليه رحمة الله. هذا الإمام العلامة مقبل الوادعي كان كما عرفناه إنسانا بسيطا، وكان يعني مجتهد في الدعوة، وقد أوذي أذية عظيمة، لكنه كان صابرا وكان عنده همة عالية وإخلاص لله عز وجل، نحسبه والله حسيبه. والدليل على ذلك ما ترك من مآثر وما ترك من طلبة علم وما ترك من أثر عظيم في اليمن في الدعوة وانتشار مراكز أهل السنة في اليمن، كما رأينا بأعيننا مما يشفي الصدور، مما يبين أن هذا العالم الجليل وإن كان لم يكن له ذلك الصيت في زمنه وفي حياته، لكن بعد وفاته رحمه الله كان لدعوته ولجهاده العظيم في نشر السنة في اليمن كان له أثر عظيم. فهكذا ينبغي علينا أن نخلص لله عز وجل، والله جل وعلا سيجعل لك بركة يا عبد الله، إما في حياتك فتراها وتسر بها، وإما في الآخرة يكون النفع أعظم والسرور أعظم عند الله عز وجل، تفرح بما ترى من ما عملت في هذه الدنيا وكان له الأثر العظيم، وذلك بسبب الإخلاص لله عز وجل وابتغاء ما عند الله. فالشاهد أن الإنسان أحيانا يكون علمه قليل وكذلك طلبته قليل وكذلك ليس عنده من التأليف وعنده، لكن يجعل الله له قبولا، والسبب في ذلك الإخلاص لله عز وجل. وقد رأينا عشرات العلماء ممن جالسناهم وعرفناهم، وبعضهم كان عنده من التأليف عشرات التآليف بل مئات التآليف لكنها اندثرت، وبعضهم ما كان له إلا مؤلف أو مؤلفين أو ثلاثة، ولكن كان عنده همة وكان عنده حرص على نفع المسلمين وبيان السنة ونسخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله في دعوته وجعل له ذكرا عظيما بعد وفاته. وهذا مما يدلنا على أهمية الإخلاص، فالمخلص لا ينظر إلى موضع قدميه بل ينظر أمامه، أي أنه يبتغي ما عند الله ويبتغي الآخرة، فيجد ذلك في ذلك قوة وعونا له في دعوته ونشر الخير، ويجد أيضا بركة. وقد لا يشاهد شيئا من ذلك كما أسلفنا، لا يشاهد شيئا من ذلك في حياته، لكن بعد وفاته يرى ذلك ويرى ما يحصل عليه من الثواب والأجر عند الله عز وجل. وهذا هو المطلوب، أن الإنسان يكون له أثرا بعد حياة بعد وفاته، ويكون من عمله الصالح الذي لا ينقطع. قال وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول، الحديث القدسي يعني هو من كلام الله عز وجل لكن ليس كالقرآن، هو من كلام الله معنى، ويسمى القدسي ويسمى الإلهي ويسمى رباني أيضا، أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركه، أي تركته ليس به، قال: فهو الذي أشرك وأنا منه بريء، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر كالرياء والسمعة. وهذا هو الذي ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا، معشر طلاب العلم وطالبات العلم، أن نجاهد أنفسنا على عدم دخول الرياء وحب الثناء والسمعة من المخلوقين. فالمؤمن يجاهد نفسه ويعمل لله عز وجل. يقول أحد السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فإنها تتقلب علي، النية تتقلب. ولذلك المخلص دائما في استمرار مع نفسه ويذكرها بما عند الله عز وجل، طالب العلم أو أي عامل يعمل يذكر نفسه دائما بالإخلاص. فإذا وصل إلى درجة اليقين، واليقين يكون الظاهر والباطن سواء، يكون مع الناس أو لوحده، ومخلص لله عز وجل. فهذا إذا وصل إليه العبد فإنه لا يبالي مدح المادحين أو ذم الذامين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المخلصين. قال: فالذي يعمل العمل من أجل الرياء، أي من أجل أن يراه الناس، سمي رياء أي أن الناس يرونه ويثنون عليه. قال: أي من أجل أن يراه الناس ويمدحوه ويثنون عليه، فهذا هو الرياء، ولا يصل إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو عمل لا يتعدى صاحبه. فإذا كان يعمل العمل من أجل أن يسمعه الناس فهذا هو السمعة. قال العلماء: الفرق بين يعني السمعة وبين الرياء، أن الرياء يكون في الأعمال التي يعملها البدنية، مثل الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج كذا. والسمعة مثل قراءة القرآن، أنه من التسميع، مثل قراءة القرآن، مثل طلب العلم، مثل الدعوة إلى الله، مثل يعني النصيحة زي كذا. إذا كان يقصد بها ثناء الناس ومدحهم فيسمى سمعة، إذا كان يبتغي ثناء الناس فهذا هو. والسمعة هي من الرياء، من الشرك الأصغر، لكن يفرقون بينها، بين الرياء وبين السمعة بهذا التفريق، أن الرياء يكون في الأمور التي تعمل بالأبدان، والسمعة تكون بالأمور التي تعمل بالكلام واللسان. قال بل هو نعم. قال فإذا كان يعمل عمل من أجل أن يسمعه الناس فهذا هو السمعة. فالسمعة لما يسمع من الأصوات والأذكار وغير ذلك. نعم. والله جل وعلا يعلم ما في القلوب، فإذا علم أن هذا العمل مقصود به غير الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يقبله. ولذلك يجب على العبد أن يخلص أعماله لله، كما قال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال وأن يبتعد كل البعد عن الرياء والسمعة. عرفنا الفرق بين الرياء والسمعة، وأن السمعة يكون بما يكون من الكلام، من اللسان، من الذكر، من قراءة القرآن، من الدعوة إلى الله، من النصيحة. وأما الرياء يكون من الأعمال التي تكون بالأبدان، مثل الصدقة والصيام والحج والصلاة وبر الوالدين وهذه الأعمال. فإذا قصد بها مدح ثناء الناس فهذا يسمى رياء. قال وأن يخفي أعماله مهما استطاع، أي التي تخفى، لكن هنالك أعمال لا تخفى، مثل الصلوات الخمس ومثل السنة الرواتب ومثل الحج ومثل العمرة. أما الأشياء التي تخفى فالأفضل أن يخفيها إذا كان يخاف على نفسه، أما إن كان لا يخاف وفي إظهارها منفعة فلا بأس بها، كما قال الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فدل على أن إذا كان العبد مخلصا لله عز وجل ولا يضره مدح المالحين ولا ثناء الناس فإنه لا بأس أن يظهر الصدقة، لأن في إظهارها منفعة عظيمة حيث أن الناس تقتدي به. أما إن كان يخشى على نفسه، يخشى على نفسه أن يدخل عليه الرياء ويحبط هذا العمل، فهذا مما يحسن أن يترك إظهاره. قال يخفي أعماله بينه وبين الله مهما استطاع إلا الأعمال التي يشرع إظهارها، كالصلاة مع الجماعة والجهاد في سبيل الله، فهذه لا تعمل إلا ظاهرة، لكن على الإنسان أن يخلص نيته لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، والأمور بمقاصدها. فعلى المسلم أن يحسن القصد وأن يخلص نيته، وإذا أحس بشيء من العجب والرياء فعليه أن يستغفر الله. العجب أحيانا يكون بعد انتهاء العمل، والرياء قد يكون بعد العمل وقد يكون أثناء العمل، أما إن كان العمل بدأه من أجل الناس وهو مما يبتغى به وجه الله عز وجل فهذا بعض أهل العلم قال أنه شرك أكبر. مثال ذلك، واحد لا يصلي لكن رأى من الناس من يعني يخاف منه أو يرجو منه نوالا أو شيئا من ذلك، فقام يصلي من أجل أن يمدحه أو أن يعطيه شيئا من الدنيا، فهذا بعض أهل العلم قال شرك أكبر. أو واحد لا يتصدق لكن رأى من أحد نظرة فقام يتصدق من أجل أن يمدحه ويثني عليه، نعوذ بالله، هذا من الشرك. بعض أهل العلم قال إن كان الباعث ثناء الناس فهذا شرك أكبر، وإن كان الباعث الإيمان بالله وابتغاء ما عند الله لكن أيضا يحب الثناء، يحب الناس تمدحه ويحب الناس تقول فيه وفيه وفلان يفعل ويفعل، فهذا يكون شركا أصغر، والله المستعان. فعلى العبد أن يجاهد نفسه ويحذر من الشرك صغيره وكبيره. قال وأن يتوب إلى الله وأن يخلص العمل لله وأن لا يكون قصده المدح والثناء من الناس، بل عليه أن يخلص دائما وأبدا في كل عمل يعمله. أن يجاهد نفسه وأن يبتعد عن حب المدح وحب الثناء وحب التعظيم من الناس، وأن يعمل العمل خالصا لوجه الله عز وجل، وإلا فإنه سيكون تعبا عليه بلا فائدة، يعني ما كأنه عمل شيء، بل أنه يوم القيامة يقول الله عز وجل يوبخه على ذلك، يقول لهؤلاء المشركين اذهبوا إلى من كنتم تعملون لهم فانظروا هل تجدون ثوابا عندهم. فهذا فيه تبكيت لهم، وفيه بيان أنهم لا يستفيدون من ذلك شيئا، فيتحسرون على أنهم ما أخلصوا لله عز وجل. الله المستعان. قال أو قيل لسهل التستري رحمه الله: يا سهل، أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص لله عز وجل، إذ ليس لها فيه نصيب. يعني المخلص لله عز وجل ما يحصل فائدة من شيء من الدنيا، لأنه يبتغي ما عند الله، وهذا مما يكون صعب على النفس. النفس تحب الظهور، تحب المدح، تحب الرياسة، تحب المال، تحب يعني شيء من الدنيا تحصل عليه، وتحب التقرب إلى الرؤساء وإلى أصحاب الأموال وإلى أصحاب يعني السلطة، فقد يدخل عليه من ذلك بسبب المدح والثناء، يدخل عليه من ذلك الرياء، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الواجب مجاهدة النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان أخشى عليكم، نعم، لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أفسد في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي أن الحرص على المال والحرص على الشرف من صاحب الدين يفسد دينه، مثلما إذا دخل ذئبان جائعان إلى زريبة غنم أو حوش غنم أو مكان فيه غنم، فإنهما، وهذا معروف عند أهل الغنم، إذا دخل وهما جائعان فإنهما لا يكتفيان بأكل واحدة أو ثنتين، إنما يأكلون ويفسدون، فيأكلون من هذا شوي ومن هذا شوي ومن هذا شوي ومن هذا شوي، فإذا كان القطيع منهم 100 تجد أن الموتى 50 أو 60 وهم 2 ذئبان، فهما يأكلان ويفسدان. وهكذا أيضا حب المال وحب الشرف يفسد دين المسلم والمسلمة، وخصوصا طالب العلم والداعي إلى الله، إذا كان يبتغي المال ويبتغي الرئاسة والشرف والوصول إلى الأماكن العالية والوصول إلى المراتب العليا، فإنه يقوم بذلك يفسد عليه دينه ويذهب من الإخلاص ما يذهب، وإذا ذهب الإخلاص فإنه يقل البركة في دعوته وفي علمه وفي بيانه للناس، وهكذا أيضا في محبة الناس له. والله المستعان. قال: الشرط الثاني في قبول العمل أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يتمشى مع عادات الناس، بل عليه أن يتبع الدليل من الكتاب والسنة، فما كان ثابتا بدليل من القرآن أو من سنة رسول صلى الله عليه وسلم تقرب به إلى الله وعبد الله به، لأن الله أرسل لنا رسول عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ويبين لهم ما يقربهم إلى الله، ويبين لهم الأعمال التي يحبها الله ويرضاها، وينهاهم عن البدع والمحدثات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث هو من الحديث التي عليها مدار الإسلام كما جاء عن بعض السلف. قال يعني أنه مردود عليه، لا يقبل ولا يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله لم يشرعه، وإن كانت نية صاحبه خالصة لله، يعني هو خالص لله عز وجل لكن ليس على ما شرعه محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا يرد عمله. قال لكن العمل غير مشروع، فالعمل الذي لم يشرعه الله لا يقبله الله، فلا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون متبعا في عمله هدي رسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشير الأمة محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه خطبة الحاجة، سمى خطبة الحاجة، كان صلى الله عليه وسلم يخطب بها ويستفتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام، وهي سنة، وهي سنة ينبغي على طلاب العلم إحيائها في خطبهم، وهكذا أيضا في مقالاتهم وفي محاضراتهم وفي كلماتهم، ولكن لا بأس أن يكون أحيانا يخالف ذلك فيكون يستفتح بغير ذلك من هذه يعني من الخطب والثناء على الله عز وجل والمدح، لكن كان غالب خطب النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهذا. قال ويقول صلى الله عليه وسلم أي في خطبته عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالبدع لا يجوز العمل بها مهما كانت، ولو كان عليها كثير من الناس، ولو زينوها وحسنوها وزعموا أنها طاعات وأنها قربات. نقول ما دامت لا دليل عليها من الكتاب والسنة، ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها، وليست من هدي الخلفاء الراشدين، فإنها بدعة وضلالة، وليست قربة إلى الله سبحانه وتعالى، بل إنها تبعد صاحبها عن الله، والله جل وعلا لا يرضى بها ولا يحبها ولا يقبلها، لأنها خارجة عن شرعه ودينه، فالمبتدعة ضلال يعملون على غير هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا أتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هم أتباع لأهوائهم وأتباع لشياطين الإنس والجن الذين يحدثون لهم هذه البدع ويزينونها لهم. أهل البدع مساكين لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم في أعمالهم هذه لا يحصلون على ثواب من الله عز وجل، لأنه فقد شرط الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان العمل ليس عليه دليل وهو مخالف في أصل تشريع الإسلام ومخالف في أصل شريعة الإسلام فهو مردود على صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الحديث قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب أن يكون العمل موافق لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيما شرعه الله الخير والبركة والكفاية لمن وفق والله سبحانه وتعالى، فإن الله لم يكلنا إلى عقولنا، ولم يكلنا إلى أنفسنا، ولم يكلنا إلى أعمال الناس وعادات الناس وتقاليد الناس، بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وسن لنا طريقا نسير عليه. ولهذا جاء في آخر سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا دعاء يدعو به المسلم في كل ركعة من صلاته، وهو دعاء عظيم، أي طلب الهداية من الله عز وجل. والإنسان يحتاج إلى الهداية في كل لحظة وفي كل نفس من أنفاسه. وبعض أهل العلم قال معنى اهدنا اثبتنا، والصحيح أنه يشمل التثبيت ويشمل الهداية والدلالة، لأن الإنسان يحتاج إلى توفيق الله وإعانته وسداده في الأمور الدنيا وأمور الدين، فلا نستغني عن الله طرفة عين. قال وهو دعاء عظيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم الذي هو دينه وشرعه، وأن يمسكك به ويسرك عليه ويسيرك عليه، يعني أن تسير عليه. قال ويسيرك عليه، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهو الذي عندهم علم ولم يعملوا به كاليهود فعصوا الله على بصيرة وطريق الضالين، وهم الذين يعملون لكن على غير هدى وعلى غير دليل. قال العلماء أيضا الذين عندهم علم ولم يعملوا به مثل الخوارج، فالخوارج ممن شابه اليهود، ممن شابه اليهود، عندهم علم لكن لم يعملوا به. قال وطريق الضالين، وهم الذين يعملون لكن على غير هدى وعلى غير دليل وعلى غير شرع من الله عز وجل، يعني ما عندهم علم، يعبدون الله على ضلاله. قال ما هؤلاء ضال ضائعون، ليسوا على طريقه. قلت وهذه الآية، ويعني الضالين يدخل فيهم الصوفية ممن يعبدون الله بجهل وبلا علم وبلا هداية ولا شرع من الله عز وجل، فيستحدثون ويحدثون عبادات ما أنزل الله بها من سلطان وأذكار وأوردة وكذلك أدعية، كل ذلك من ابتداع عقولهم وخرافات أذهانهم. وإنما هم في مهالك يتبعون أنفسهم في غير جدوى. هذا مثال لكل من عمل عملا ليس على شرع الله سبحانه وتعالى، مهما كلف به نفسه ومهما حسنت نيته وسلم قصده، فإن العمل الذي يؤديه غير مشروع، لأنه وإن كان مخلص لكن لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا لا يرضى إلا بما شرع، والله جل وعلا أكمل لنا الدين، لم يترك لأحد مجالا أن يأتي ويجلب أشياء يستحسنها، بل أكمل لنا الدين، فلا يقبل الزيادة ولا النقص، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. فمن كان يريد الخير والنجاة فليتمسك بهذا الدين من غير زيادة ولا نقص، حتى يكون على صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واليوم المبتدع لهم نشاط، يوزعون كتبا وينشرون مقالات، ويخطبون ويتحدثون ويحسنون البدع ويدعون إليها وينفرون من السنة، ولهم نشاط شيطاني خطرهم شديد. أهل البدع بجميع مللهم وأصنافهم، سواء كان من البدع بدع التشيع والتصوف والأشعرية، أو من بدع المناهج كالإخوان والسرورية والتبليغ وداعش، كلهم لهم نشاطات، ولكن هؤلاء وهؤلاء على ضلالة. والواجب على أهل السنة أن يحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة واللين والدعوة إلى الله على بصيرة، ودعوة أهل السنة والجماعة جعل الله لها قبولا وجعل الله لها انتشارا بفضل الله، وإن كان قليل ما في أيديهم. فأهل السنة لو عندهم ما عند الجماعات وما عند الأحزاب، لكان دعوتهم في العالم كله، لكن الله عز وجل يعطيهم على نياتهم ويجعل لهم بركة في دعوتهم على نياتهم. فعلينا أن نجتهد في الدعوة إلى الله بما آتنا الله عز وجل من علم ولو شيئا قليل، وبحكمة وعدم مجابهة لأهل البدع، وإنما نرد على من كان يحتاج إلى رد بالحكمة وكذلك بالرحمة والنصح لله ولعباده، ليس من أجل الغلبة ومن أجل التعالي عليه، لا، وإنما نصحا لله ولدين الله ولعباد الله، وكذلك رحمة به لعل الله عز وجل يهديه ويرجع إلى السنة. فمن فضل الله دعوة أهل السنة والجماعة جعل الله لها قبولا وانتشارا، لأنها دعوة الله ودعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن ندعو إلى الله عز وجل ابتغاء ما عنده، وكذلك نشرا لدين الله. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصره ومثبته ومقوي حجته وجاعل له قبولا في الدنيا وثناء عاطرا بعد وفاته. قال حفظه الله: ولهم نشاط شيطاني فخطرهم شديد، أسأل الله العافية. فعلينا أن نحذر منهم ومن شرهم، وأن نسأل الله التوفيق للهداية والسير على الصراط المستقيم، وأن لا نخدع بهم بدعاياتهم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم ويجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وجميع المسلمين إنه سميع مجيب، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من عباده المهتدين ومن عباده السالكين طريقه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إن لك كل في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، نحن ووالدينا وأهلينا ومشايخنا ولاة أمرنا جميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا على ما أفدتم، ونلتقي غدا إن شاء الله
بإذن الله. بإذن الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فنستكمل درسنا في كتاب مجالس شهر رمضان للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله وأعانه وسدده ونفع به الإسلام والمسلمين. وكنا قد توقفنا على المجلس 15 في وجوب إخلاص العمل لله عز وجل. قال حفظه الله: فإنه يشترط لقبول العمل شرطان. الأول، أو الشرط الأول، الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون العمل مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى. من المعلوم أن العبد في هذه الدنيا مطلوب منه العمل، والعمل لا يقبل إلا بشرطين: أولا أن يكون خالصا لله عز وجل، وقد دلت الأدلة على ذلك، ومن ذلك ما سيأتي من قوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا ركن الأعظم في قبول العمل، الإخلاص لله عز وجل. وكذلك ما سيأتي في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي والذي أشرك به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه أحد الصحابة وقال له: يا رسول الله، رجل قاتل في سبيل الله يريد الأجر والثناء أو المدح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، أي لا شيء له من الأجر. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وهو يقول: لا شيء له، أي ليس له حظ ولا نصيب ولا ثواب من هذا العمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فهذا نص على أن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص لله عز وجل. وما هو الإخلاص؟ ما تعريف الإخلاص؟ أحسن تعريف له ما ذكره بعض أهل العلم، فقال: هو الالتفات إلى الله وترك الالتفات للمخلوقين. الالتفات إلى الله يعني التوجه له سبحانه وتعالى. فالمخلص لا يضره مدح المادحين ولا ذم الذامين، لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع على ما في قلبه. ولذلك مما يعين على الإخلاص أن يعلم العبد أن الخير كله بيد الله عز وجل، وكذلك أن يعلم أنه إذا مدحه الله وأثنى عليه وإن ذمه المخلوقين فإنه لا يضره ذلك. ولو أثنى عليه المخلوقين كلهم ومدحوه وذمه الله عز وجل في الملأ الأعلى ومقته وبغضه فإنه لا ينفعه ثناء المخلوقين ولا مدحهم. فالمكسب الأعظم هو ثواب الله عز وجل وقبوله لعمل العامل. والله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين، أي المخلصين. والمخلص لا يهتم بالكثرة ولكن يهتم بالكيف، يعني في أداء هذا العمل. والله عز وجل قد ذكر أن أقواما ذكر في كتابه أنهم يأتون بأعمال ولكنها تكون هباء منثورا، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة عدي بن حاتم لما قالت: إن أبي كان يكرم الضيف، كان يعين كذا ويفعل كذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم رجل أباك لو أنه قصد به وجه الله أو كذا. فالشاهد أنه لا بد أن تخلص العمل لله عز وجل من صدقة أو صيام أو صلاة أو طلب علم أو أي عمل من عمل آخر الذي تعمله لله، لا بد أن تخلص فيه لله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا، أي ترابا، يثقله ولا ينفعه. قال: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون العمل مقصودا به وجه الله عز وجل، وجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان العمل غير خالص فإنه لا يقبل، كما إذا كان فيه شرك مع الله سبحانه وتعالى. ومن الشرك حب الثناء، وهذا من الشرك الخفي، حب الثناء والمدح من الناس. لا يجتمع حب الثناء والمدح مع الإخلاص لله عز وجل. ونحن قد بينا تعريف الإخلاص: هو الالتفات إلى الله وترك الالتفات للمخلوقين. فالعبد إذا عمل عمل ما يذهب قلبه يمينا ولا شمالا، يرتضى هذا يمدحه أو هذا يثني عليه أو هذا يعطيه شيئا من الدنيا، لا، هو يعمل لله عز وجل، يبتغي ما عند الله. فيا معشر طلاب العلم، علينا أن نخلص لله عز وجل ولا ننتظر ثناء المخلوقين. فكم من الناس كانوا ليس لهم من العمل ومن العلم الكثير، لكن بارك الله لهم في علمهم وفي دعوتهم وكذلك في مقالاتهم وفي كتبهم. فالبركة من الله، إذا علم الله صدق العبد جعل الله له قبولا وجعل له كذلك أثرا عظيما في الناس وبين الناس. ودائما أنا أذكر من الناس الذين جعل الله لهم بركة في علمهم وعملهم ودعوتهم، مع أنهم يعني كانوا ناس بسطاء ولا يقارنوا في العلم بأناس يعني جمعوا من العلم وكان عندهم قوة من العلم معروف، وتعرف ذلك في كتبهم أو في بعض كتبهم. نضرب دائما مثلا بالشيخ العلامة ريحانة اليمن، العلامة مقبل الوادعي عليه رحمة الله. هذا الإمام العلامة مقبل الوادعي كان كما عرفناه إنسانا بسيطا، وكان يعني مجتهد في الدعوة، وقد أوذي أذية عظيمة، لكنه كان صابرا وكان عنده همة عالية وإخلاص لله عز وجل، نحسبه والله حسيبه. والدليل على ذلك ما ترك من مآثر وما ترك من طلبة علم وما ترك من أثر عظيم في اليمن في الدعوة وانتشار مراكز أهل السنة في اليمن، كما رأينا بأعيننا مما يشفي الصدور، مما يبين أن هذا العالم الجليل وإن كان لم يكن له ذلك الصيت في زمنه وفي حياته، لكن بعد وفاته رحمه الله كان لدعوته ولجهاده العظيم في نشر السنة في اليمن كان له أثر عظيم. فهكذا ينبغي علينا أن نخلص لله عز وجل، والله جل وعلا سيجعل لك بركة يا عبد الله، إما في حياتك فتراها وتسر بها، وإما في الآخرة يكون النفع أعظم والسرور أعظم عند الله عز وجل، تفرح بما ترى من ما عملت في هذه الدنيا وكان له الأثر العظيم، وذلك بسبب الإخلاص لله عز وجل وابتغاء ما عند الله. فالشاهد أن الإنسان أحيانا يكون علمه قليل وكذلك طلبته قليل وكذلك ليس عنده من التأليف، لكن يجعل الله له قبولا، والسبب في ذلك الإخلاص لله عز وجل. وقد رأينا عشرات العلماء ممن جالسناهم وعرفناهم، وبعضهم كان عنده من التأليف عشرات التآليف بل مئات التآليف لكنها اندثرت، وبعضهم ما كان له إلا مؤلف أو مؤلفين أو ثلاثة، ولكن كان عنده همة وكان عنده حرص على نفع المسلمين وبيان السنة ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله في دعوته وجعل له ذكرا عظيما بعد وفاته، وهذا مما يدلنا على أهمية الإخلاص. فالمخلص لا ينظر إلى موضع قدميه بل ينظر أمامه، أي أنه يبتغي ما عند الله ويبتغي الآخرة، فيجد في ذلك قوة وعونا له في دعوته ونشر الخير، ويجد أيضا بركة. وقد لا يشاهد شيئا من ذلك كما أسلفنا، لا يشاهد شيئا من ذلك في حياته، لكن بعد وفاته يرى ذلك ويرى ما يحصل عليه من الثواب والأجر عند الله عز وجل، وهذا هو المطلوب، أن الإنسان يكون له أثرا بعد حياة بعد وفاته، ويكون من عمله الصالح الذي لا ينقطع. قال: وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول. الحديث القدسي يعني هو من كلام الله عز وجل، لكن ليس كالقرآن، هو من كلام الله معنى، ويسمى القدسي ويسمى الإلهي ويسمى رباني أيضا. أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شركه، أي تركته ليس به. قال: فهو الذي أشرك وأنا منه بريء، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، كالرياء والسمعة. وهذا هو الذي ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا، معشر طلاب العلم وطالبات العلم، أن نجاهد أنفسنا على عدم دخول الرياء وحب الثناء والسمعة من المخلوقين. فالمؤمن يجاهد نفسه، يعمل لله عز وجل. يقول أحد السلف: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فإنها تتقلب علي، النية تتقلب. ولذلك المخلص دائما في استمرار مع نفسه، ويذكرها بما عند الله عز وجل، طالب العلم أو أي عامل يعمل يذكر نفسه دائما بالإخلاص. فإذا وصل إلى درجة اليقين، واليقين يكون الظاهر والباطن سواء، يكون مع الناس أو لوحده، هو مخلص لله عز وجل. فهذا إذا وصل إليه العبد فإنه لا يبالي مدح المادحين أو ذم الذامين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المخلصين. قال: فالذي يعمل العمل من أجل الرياء، أي من أجل أن يراه الناس، سمي رياء أي أن الناس يرونه ويثنون عليه. قال: أي من أجل أن يراه الناس ويمدحوه ويثنون عليه، فهذا هو الرياء، ولا يصل إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو عمل لا يتعدى صاحبه. فإذا كان يعمل العمل من أجل أن يسمعه الناس، فهذا هو السمعة. قال العلماء: الفرق بين يعني السمعة وبين الرياء، أن الرياء يكون في الأعمال التي يعملها البدنية، مثل الصلاة، الصدقة، الصيام، الحج كذا. والسمعة مثل قراءة القرآن، أنه من التسمية، مثل قراءة القرآن، مثل طلب العلم، مثل الدعوة إلى الله، مثل يعني النصيحة زي كذا. إذا كان يقصد بها ثناء الناس ومدحهم فيسمى سمعة، إذا كان يبتغي ثناء الناس فهذا هو. والسمعة هي من الرياء، من الشرك الأصغر، لكن يفرقون بينها، بين الرياء وبين السمعة، بهذا التفريق، أن الرياء يكون في الأمور التي تعمل بالأبدان، والسمعة تكون بالأمور التي تعمل بالكلام واللسان. قال: بل هو، نعم، قال: فإذا كان يعمل العمل من أجل أن يسمعه الناس فهذا هو السمعة. فالسمعة لما يسمع من الأصوات والأذكار وغير ذلك. نعم، والله جل وعلا يعلم ما في القلوب، فإذا علم أن هذا العمل مقصود به غير الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يقبله. ولذلك يجب على العبد أن يخلص أعماله لله، كما قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال: وأن يبتعد كل البعد عن الرياء والسمعة. عرفنا الفرق بين الرياء والسمعة، قلنا السمعة يكون بما يكون من الكلام، من اللسان، من الذكر، من قراءة القرآن، من الدعوة إلى الله، من النصيحة. وأما الرياء يكون من الأعمال التي تكون بالأبدان، مثل الصدقة والصيام والحج والصلاة وبر الوالدين وهذه الأعمال. فإذا قصد بها مدح ثناء الناس فهذا يسمى رياء. قال: وأن يخفي أعماله مهما استطاع، أي التي تخفى، لكن هنالك أعمال لا تخفى، مثل الصلوات الخمس، ومثل السنة الرواتب، ومثل الحج، ومثل العمرة. أما الأشياء التي تخفى فالأفضل أن يخفيها إذا كان يخاف على نفسه، أما إن كان لا يخاف وفي إظهارها منفعة فلا بأس بها، كما قال الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فدل على أن إذا كان العبد مخلصا لله عز وجل ولا يضره مدح المالحين ولا ثناء الناس فإنه لا بأس أن يظهر الصدقة، لأن في إظهارها منفعة عظيمة حيث أن الناس تقتدي به. أما إن كان يخشى على نفسه، يخشى على نفسه أن يدخل عليه الرياء ويحبط هذا العمل، فهذا مما يحسن أن يترك إظهاره. قال: يخفي أعماله بينه وبين الله مهما استطاع إلا الأعمال التي يشرع إظهارها كالصلاة مع الجماعة والجهاد في سبيل الله، فهذه لا تعمل إلا ظاهرة، لكن على الإنسان أن يخلص نيته لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وما أتني أنكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، والأمور بمقاصدها. فعلى المسلم أن يحسن فعلى المسلم أن يحسن القصد وأن يخلص نيته، وإذا أحس بشيء من العجب والرياء فعليه أن يستغفر الله. العجب أحيانا يكون بعد انتهاء العمل، والرياء قد يكون بعد العمل وقد يكون أثناء العمل أما إن كان العمل بدأه من أجل الناس وهو مما يبتغى به وجه الله عز وجل فهذا بعض أهل العلم قال أنه شرك أكبر. مثال ذلك: واحد لا يصلي لكن رأى من الناس من يعني يخاف منه أو يرجو منه نوالا أو شيئا من ذلك، فقام يصلي من أجل أن يمدحه أو أن يعطيه شيئا من الدنيا، فهذا بعض أهل العلم قال شرك أكبر. أو واحد لا يتصدق لكن رأى من أحد نظرة فقام يتصدق من أجل أن يمدحه ويثني عليه، نعوذ بالله هذا من الشرك. بعض أهل العلم قال إن كان الباعث ثناء الناس فهذا شرك أكبر، وإن كان الباعث الإيمان بالله وابتغاء ما عند الله لكن أيضا يحب الثناء، يحب الناس تمدحه ويحب الناس تقول فيه وفيه وفلان يفعل ويفعل، فهذا يكون شركا أصغر، والله المستعان. فعلى العبد أن يجاهد نفسه ويحذر من الشرك صغيره وكبيره. قال: وأن يتوب إلى الله وأن يخلص العمل لله وأن لا يكون قصده المدح والثناء من الناس، بل عليه أن يخلص دائما وأبدا في كل عمل يعمله، أن يجاهد نفسه وأن يبتعد عن حب المدح وحب الثناء وحب التعظيم من الناس، وأن يعمل العمل خالصا لوجه الله عز وجل، وإلا فإنه سيكون تعبا عليه بلا فائدة، يعني ما كأنه عمل شيء، بل أنه يوم القيامة يقول الله عز وجل يوبخه على ذلك، يقول: لهؤلاء المشركين اذهبوا إلى من كنتم تعملون لهم فانظروا هل تجدون ثوابا عندهم. فهذا فيه تبكيت لهم وفيه بيان أنهم لا يستفيدون من ذلك شيئا، فيتحسرون على أنهم ما أخلصوا لله عز وجل، الله المستعان. قال: أو قيل لسهل التستري رحمه الله: يا سهل، أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص لله عز وجل، إذ ليس لها فيه نصيب، يعني المخلص لله عز وجل ما يحصل فائدة من شيء من الدنيا لأنه يبتغي ما عند الله، وهذا مما يكون صعب على النفس، الناس تحب الظهور، تحب المدح، تحب الرياسة، تحب المال، تحب يعني شيئا من الدنيا تحصل عليه، وتحب التقرب إلى الرؤساء وإلى أصحاب الأموال وإلى أصحاب يعني السلطة، فقد يدخل عليه من ذلك بسبب المدح والثناء، يدخل عليه من ذلك الرياء، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الواجب مجاهدة النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان أخشى عليكم، نعم، لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. أي أن الحرص على المال والحرص على الشرف من صاحب الدين يفسد دينه، مثلما إذا دخل ذئبان جائعان إلى زريبة غنم أو حوش غنم أو مكان فيه غنم، فإنهما، وهذا معروف عند أهل الغنم، إذا دخل وهما جائعان فإنهما لا يكتفيان بأكل واحدة أو ثنتين، إنما يأكلون ويفسدون، فيأكلون من هذا شوي ومن هذا شوي ومن هذا شوي ومن هذا شوي، فإذا كان القطيع منهم 100 تجد أن الموتى 50 أو 60 وهم اثنان في إبان، فهما يأكلان ويفسدان. وهكذا أيضا حب المال وحب الشرف يفسد دين المسلم والمسلمة، وخصوصا طالب العلم والداعي إلى الله، إذا كان يبتغي المال ويبتغي الرئاسة والشرف والوصول إلى الأماكن العالية والوصول إلى المراتب العليا، فإنه يقوم بذلك يفسد عليه دينه ويذهب من الإخلاص ما يذهب، وإذا ذهب الإخلاص فإنه يقل البركة في دعوته وفي علمه وفي بيانه للناس، وهكذا أيضا في محبة الناس له، والله المستعان. قال: الشرط الثاني في قبول العمل أن يكون صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يتمشى مع عادات الناس، بل عليه أن يتبع الدليل من الكتاب والسنة، فما كان ثابتا بدليل من القرآن أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقرب به إلى الله وعبد الله به، لأن الله أرسل لنا رسول عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ويبين لهم ما يقربهم إلى الله، ويبين لهم الأعمال التي يحبها الله ويرضاها، وينهاهم عن البدع والمحدثات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث هو من الحديث التي عليها مدار الإسلام كما جاء عن بعض السلف. قال: يعني أنه مردود عليه، لا يقبل ولا يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يشرعه، وإن كانت نية صاحبه خالصة لله، يعني هو خالص لله عز وجل، لكن ليس على ما شرعه محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا يرد عمله. قال: لكن العمل غير مشروع، فالعمل الذي لم يشرعه الله لا يقبله الله، فلا يعبد الله جل وعلا، فلا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون متبعا في عمله هدي رسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشير الأمة محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه خطبة الحاجة، لما خطبة الحاجة كان صلى الله عليه وسلم يخطب بها ويستفتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام، وهي سنة، وهي سنة ينبغي على طلاب العلم إحياءها في خطبهم، وهكذا أيضا في مقالاتهم وفي محاضراتهم وفي كلماتهم. ولكن لا بأس أن يكون أحيانا يخالف ذلك، فيكون يستفتح بغير ذلك من هذه يعني من الخطب والثناء على الله عز وجل والمدح. لكن كان غالب خطب النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهذا. قال ويقول صلى الله عليه وسلم أي في خطبته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالبدع لا يجوز العمل بها مهما كانت، ولو كان عليها كثير من الناس، ولو زينوها وحسنوها وزعموا أنها طاعات وأنها قربات. نقول ما دامت لا دليل عليها من الكتاب والسنة، ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها، وليست من هدي الخلفاء الراشدين، فإنها بدعة وضلالة، وليست قربة إلى الله سبحانه وتعالى، بل إنها تبعد صاحبها عن الله، والله جل وعلا لا يرضى بها ولا يحبها ولا يقبلها، لأنها خارجة عن شرعه ودينه. فالمبتدع ضلال يعملون على غير هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا أتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هم أتباع لأهوائهم وأتباع لشياطين الإنس والجن الذين يحدثون لهم هذه البدع ويزينونها لهم. أهل البدع مساكين، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكنهم في أعمالهم هذه لا يحصلون على ثواب من الله عز وجل، لأنه فقد شرط الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان العمل ليس عليه دليل وهو مخالف في أصل تشريع الإسلام، ومخالف في أصل شريعة الإسلام، فهو مردود على صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الحديث قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب أن يكون العمل موافق لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيما شرعه الله الخير والبركة والكفاية لمن وفق، والله سبحانه وتعالى، فإن الله لم يكلنا إلى عقولنا، ولم يكلنا إلى أنفسنا، ولم يكلنا إلى أعمال الناس وعادات الناس وتقاليد الناس، بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وسن لنا طريقا نسير عليه. ولهذا جاء في آخر سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا دعاء يدعو به المسلم في كل ركعة من صلاته، وهو دعاء عظيم، أي طلب الهداية من الله عز وجل. والإنسان يحتاج إلى الهداية في كل لحظة وفي كل نفس من أنفاسه. وبعض أهل العلم قال معنى اهدنا اثبتنا، والصحيح أنه يشمل التثبيت ويشمل الهداية والدلالة، لأن الإنسان يحتاج إلى توفيق الله وإعادته وسداده في أمور الدنيا وأمور الدين، فلا نستغني عن الله طرفة عين. قال: وهو دعاء عظيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم الذي هو دينه وشرعه، وأن يمسكك به ويسيرك عليه يعني أن تسير عليه. قال: ويسيرك عليه، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهو الذي عندهم علم ولم يعملوا به كاليهود فعصوا الله على بصيرة وطريق الضالين، وهم الذين يعملون لكن على غير هدى وعلى غير دليل. قال العلماء: أيضا الذين عندهم علم ولم يعملوا به مثل الخوارج. الخوارج ممن شابه اليهود، ممن شابه اليهود، عندهم علم لكن لم يعملوا به. قال: وطريق الضالين، وهم الذين يعملون لكن على غير هدى وعلى غير دليل وعلى غير شرع من الله عز وجل، يعني ما عندهم علم، يعبدون الله على ضلاله. قال: ما هؤلاء ضال ضائعون، ليسوا على طريقه. قلت: وهذه الآية، ويعني الضالين يدخل فيهم الصوفية. الصوفية ممن يعبدون الله بجهل وبلا علم وبلا هداية ولا شرع من الله عز وجل، فيستحدثون ويحدثون عبادات ما أنزل الله بها من سلطان وأذكار وأوردة وكذلك أدعية، كل ذلك من ابتداع عقولهم وخرافات أذهانهم. وإنما هم في مهالك يتبعون أنفسهم في غير جدوى. هذا مثال لكل من عمل عملا ليس على شرع الله سبحانه وتعالى، مهما كلف به نفسه ومهما حسنت نيته ومهما حسنت نيته وسلم قصده، فإن العمل الذي يؤديه غير مشروع، لأنه وإن كان مخلص لكن لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا لا يرضى إلا بما شرع، والله جل وعلا أكمل لنا الدين، لم يترك لأحد مجالا أن يأتي ويجلب أشياء يستحسنها، بل أكمل لنا الدين، فلا يقبل الزيادة ولا النقص، وما توفي رسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. فمن كان يريد الخير والنجاة وليتمسك بها فليتمسك بهذا الدين من غير زيادة ولا نقص، حتى يكون على صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واليوم المبتدع لهم نشاط، يوزعون كتبا وينشرون مقالات ويخطبون ويتحدثون ويحسنون البدع ويدعون إليها وينفرون من السنة، ولهم نشاط شيطاني خطرهم شديد. أهل البدع بجميع مللهم وأصنافهم، سواء كان من البدع بدع التشيع والتصوف والأشعرية، أو من بدع المناهج كالإخوان والسرورية والتبليغ وداعش، كلهم لهم نشاطات، ولكن هؤلاء وهؤلاء على ضلالة. والواجب على أهل السنة أن يحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة واللين والدعوة إلى الله على بصيرة، ودعوة أهل السنة والجماعة جعل الله لها قبولا وجعل الله لها انتشارا بفضل الله، وإن كان قليل ما في أيديهم. فأهل السنة لو عندهم ما عند الجماعات وما عند الأحزاب لكان دعوتهم في العالم كله، لكن الله عز وجل يعطيهم على نياتهم ويجعل لهم بركة في دعوتهم على نياتهم. فعلينا أن نجتهد في الدعوة إلى الله بما آتنا الله عز وجل من علم ولو شيئا قليل، وبحكمة، وعدم مجابهة لأهل البدع، وإنما نرد على من كان يحتاج إلى رد بالحكمة وكذلك بالرحمة والنصح لله ولعباده، ليس من أجل الغلبة ومن أجل التعالي عليه، لا، وإنما نصحا لله ولدين الله ولعباد الله، وكذلك رحمة به لعل الله عز وجل يهديه ويرجع إلى السنة. فمن فضل الله دعوة أهل السنة والجماعة جعل الله لها قبولا وانتشارا، لأنها دعوة الله ودعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن ندعو إلى الله عز وجل ابتغاء ما عنده، وكذلك نشرا لدين الله. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فمن نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصره ومثبته ومقوي حجته وجاعل له قبولا في الدنيا وثناء عاطرا بعد وفاته. قال حفظه الله: ولهم نشاط شيطاني فخطرهم شديد، نسأل الله العافية، فعلينا أن نحذر منهم ومن شرهم، وأن نسأل الله التوفيق للهداية والسير على الصراط المستقيم، وأن لا ننخدع بهم بدعاياتهم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم ويجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وجميع المسلمين إنه سميع مجيب، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من عباده المهتدين ومن عباده السالكين طريقه المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، نحن ووالدينا وأهلينا مشايخنا ولاة أمرنا جميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا على ما أفدتم، ونلتقي غدا إن شاء الله.
بإذن الله بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.